يربي في الإنسان فضيلة البحث والتمحيص، وينمي حلية الصبر والاعتماد على النفس، ويعود على دقة الملاحظة. هذا شيء من الفوائد والميزات للمتون العلمية، وأن الإنسان يختصر بسبب العناية بها على نفسه وقتا كثيرا، ويحيط بهذا الفن في أيام يسيرة. وإن كان الناس يختلفون في الفهم وفي الحفظ، لكن مثل ما قال العلامة ابن القيم: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فالإنسان إذا أحسن النية واتقى الله سبحانه أعانه الله وعلمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان مطلوب منه في طلب العلم أن يخلص لله سبحانه، وأن يطلب العلم لوجه الله سبحانه، ولينفي عن نفسه الجهل، ولينفع نفسه وأهله ومجتمعه وأمته. ولا يريد بهذا الذكر بين الناس والشورى بينهم والحصول على المناصب وعلى الدنيا، فإن هذا حقيق بعدم التوفيق. فالإنسان يطلب العلم لله، لا يطلبه أيضا لما سبق أو لذات العلم، مثل ما قال أحمد شوقي: اطلب العلم لذات العلم لا لشهادات وآراء بنوح. لا، اطلب العلم لله وأخلص في ذلك، لا تطلب العلم لأنك تميل إلى العلم فقط، بل أحسن النية وأخلص. وإذا فعلت ذلك فإن ما تقوم به من أفضل الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله. قد ذكر أهل العلم أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. يأتي للمتون وما يتعلق بها تكملة في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق بالأمس الكلام على ما يتعلق بتعريف كلمة المتن في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم، وما يتعلق بفوائد المتون، وأنها مهمة لطالب العلم، وأن من عابها هو المعاب، ولا يلتفت لقوله، وذلك لأن فائدتها ملموسة ومعروفة وواضحة. والمتون قديمة، ولكنها لم تعرف عند المتقدمين بهذا الاسم، إنما تعرف باسم المختصر والمختصرات. أما بهذا الاسم فإنه حدث في المتأخرين. وسبق بيان أن استعمال المتن في الكتب المعروفة أن هذا مولد وليس عربيا بهذا المعنى. والمختصرات قديمة، قد ألف جماعة من أهل العلم مختصرات كثيرة، منها مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخراقي المتوفى سنة 34 و300 رحمه الله، هذا مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الوحيد الذي بقي من مؤلفات عمر بن حسين الخرقي رحمه الله. أما بقية مؤلفاته قد احترقت وفقدت كما هو مذكور في ترجمته. وقد خدم هذا المختصر بشروح وحواشي وتخريجات ونظم وأشياء كثيرة بلغت عددا كبيرا، أحصى بعض علماء الحنابلة له أكثر من 300 شرح. قد ذكر أبو علي الحسن ابن أحمد الشيباني ابن أحمد ابن البنا في كتابه المقنع في شرح مختصر الخرقي، وهو كتاب مطبوع في 4 مجلدات، ذكر في مقدمته قال: وكان بعض شيوخنا يقول 3 مختصرات في 3 علوم لا أعرف لها نظائر: الفصيح لثعلب، واللمع لابن جني، وكتاب المختصر للخراقي. فما اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إلا أفلح. هذه 3 المختصرات كلها مطبوعة، وكل منها في فن من فنون العلم. الأول الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم المتوفى 91 و200، كتاب مشهور في اللغة وبيان فصيح من الكلام وما يخطئ الناس فيه. وهذا الكتاب له شروح كثيرة، وهو كتاب محكم وكتاب مفيد في بابه، حتى إن بعض معاصريه حسده على تأليف هذا الكتاب وأوهم أنه من تأليف غيره. المختصر الثاني اللمع لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى 92 و300، وهو في فن النحو، قد طبع أكثر من مرة، وطبع شرح أبي البقاء العكبري عليه المسمى المتبع في شرح اللمع، طبع في 2 مجلدين. هذا مختصر مفيد في فن النحو. والثالث مختصر أبي القاسم الخراقي، قد طبع مفردا وطبع مع شروحه
المطبوعة، ومن أشهرها كتاب المغني لموفق الدين بن قدامة، وكذلك شرح الزركشي وشرح ابن البنا الذي ذكر في مقدمته هذا الكلام. وإذا نظرنا في تاريخ وفيات هؤلاء الأئمة نجد أنه تاريخ متقدم، فثعلب هو أول الثلاثة حيث توفي سنة 91 و200، ألف هذا المختصر في اللغة. الحاصل أن هذا النمط من التأليف موجود من قديم الزمان، وليس نتيجة انحطاط بعض العصور كما يذكره بعض من تكلم في ذلك. وكان الغرض من تأليف هذه المختصرات عند العلماء الأوائل كان غرضا حكيما، قصدوا به جمع المسائل المهمة في متون صغيرة أو في كتب صغيرة بعبارة سهلة لتكون مفتاحا لطالب العلم، لكن وجد من المتأخرين من بالغ في اختصار بعض الكتب ثم أتى بعده عالم آخر واختصر هذا المختصر، وأتى ثالث واختصر مختصر المختصر، فيوجد بعض الكتب غامضة وعسرة الأسلوب، هذا صحيح، لكن هذا في كتب محدودة وليست هي المراد هنا، إنما المراد المتون التي ألفت لهذا الغرض وهو أن تكون بداية لطالب العلم. والحاجة التعليمية اقتضت وجود هذه المختصرات وهذه المتون لتكون أساسا يبني عليه الطالب، وترتب على وجودها وجود شروح لها حتى توضح بعض الأشياء التي تخفى على الطالب المبتدئ. وقد يوجد على بعض الشروح حواشي، شرح كتاب متن كذا عليه حاشية للعالم الهولاني، وقد يوجد على هذا الشرح أيضا تقرير كما هو موجود، يوجد متن عليه شرح أو شروح كثيرة، على بعض هذه الشروح حواشي، يوجد على بعض هذه الحواشي تقارير أو تقريرات. هذه الحواشي والشروح فيها علم جم وفيها فوائد كثيرة لا يستهان بها، ولكن لا يشتغل بها الطالب في بداية طلبه للعلم، وإنما يستفيد منها في المستقبل. ولا يعرف الإنسان قيمة الشروح الكثيرة لبعض المتون والحواشي والتقريرات عليها إلا إذا تقدم به العمر وازداد من العلم والمعرفة، يجد فيها فوائد وضوابط ونفائس علمية يستفيد منها علما جما. و والمتون تنقسم إلى قسمين: متون منثورة ومتون منظومة. والأكثر على المتون النثر، متون نثرية. مثل متن لا جرمية في النحو، هذا نثر. مثل قطر الندى نثر. مثل زاد المستقنع، ومثل نخبة الفكر، ومختصر التحرير في أصول الفقه، ومثل دين الطالب وعمدة الفقه، إلى غير ذلك من المتون النثرية. ويوجد متون منظومة، متون شعرية. هذا الشعر شعر تعليمي له ميزات خاصة به، لأنه نظم علمي يخلو من العاطفة، ويخلو من الخيال، ويخلو من كثير من الأشياء التي توجد في عامة الشعر، لأنه نظم لشيء معين وشيء محدود، وليس هناك مجال للعواطف والأخيلة في نظم المتون. وغالب ما تكون المتون المنظومة غالبا ما تكون من بحر الرجز، والرجز بحر معروف من بحور الشعر، وتسمى قصائده الأراجيز، واحدتها رجوزة. ويسمى قائل هذا الشعر راجزا، وإنما سمي الرجز بهذا الاسم لأنه تتوالى فيه حركة وسكون ثم حركة وسكون، وهو يشبه في هذا بالرجز في رجل الناقة ورعدتها، وهو أن تتحرك وتسكت ثم تتحرك وتسكت، ويقال لها حينئذ رجزاء. والرجز أكثر العرب من النظم فيه، ومعلوم أن عامة الشعر هو ديوان العرب، والرجز أخص من بقية البحور الأخرى. ويقتصر على الأفكار والمعلومات والحقائق العلمية المجردة. قد يكون في بعض النظم شيء من الحشو والكلام الذي يؤتى به لتكميل النظم فقط، وليس له فائدة علمية، هذا يوجد. مثل ما ذكروا أن ابن مالك رحمه الله كان ينظم في ألفيته، ونظم بعض بيت نصف بيت، واستغرق عليه إكماله، وأقبل بعض أهل العلم وهو في هذه الحالة، فأكمل البيت بقوله: ورجل من الكرام عندنا. هذا ليس له فائدة، لكن وجد له سبب. وهذه المنظومات كما سبق الغالب عليها أن تكون من بحر الرجز، وهو أسهل البحور، وقد تكون من غيره، وهي تنقسم إلى قسمين: منظومات في علم معين استقلالا، يعني يأتي هذا العالم وينظم له منظومة في فن من الفنون ابتداء من غير أن يقصد كتابا معينا فيقوم بنظمه، مثل منحة الإعراب للحريري صاحب المقامات، هذه منظومة مشهورة في علم النحو ألفها الحريري ابتداء، ومثل ألفية بن مالك وأصلها الكافية، فإن ابن مالك نظمها استقلال. القسم الثاني منظومات لمتن معين، يوجد متن من المتون لأحد أهل العلم فيقوم بعض العلماء بنظم هذا المتن، لأن النظم أسهل في الحفظ على الطلبة في الكثير الغالب. مثل ألفية الحافظ عبد الرحيم العراقي رحمه الله، هي نظم لمقدمة الصلاح ولا تخلو من فوائد وزوائد، لكن هي نظم للمقدمة. وكذلك مثل متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله، نظمه العمريطي كما هو معلوم، نظم العمريطي هذا ليس نظما مستقلا، إنما هو نظم لمتن محدد. ومثل الآج الرومية نظمها جماعة من أهل العلم، ومثل زاد المستقنع نظمه جماعة، ومثل جمع الجوامع كذلك. هذه المتون المنظومات الخاصة بها ليست منظومات مبتدأة أنشأها أصحابها من عند أنفسهم، لا، هذه المنظومات مرتبطة بكتاب معين تقوم بنظم ما اشتمل عليه، وإن كان هذا النظم لا يخلو من زيادة بعض الأشياء، لكن الأغلب والأكثر أنه مرتبط بهذا المتن. والعلوم التي ألف فيها أهل العلم متونا كثيرة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، لأن العلم بحر لا ساحل له، العلم واسع وينقسم إلى أقسام كثيرة، وما دام بهذه الصفة فالإنسان مهما بلغ لن يحيط بالعلم، ولكن عليه أن يأخذ من كل علم أحسنه. والعلوم قسمت كما تقدم إلى أقسام كثيرة، منها وهو التقسيم الأول علوم نظرية أي غير متعلقة بكيفية عمل، وعلوم عملية يتعلق بها كيفية عمل معين، وتقسيم آخر تقسم إلى علوم آلية، علوم آلة وهي التي لا تقصد بنفسها وإنما المقصود بها غيرها، مثل العلوم العربية، علم النحو والصرف إلى آخره، هذه ليست مقصودة لذاتها وإنما لغيرها، لأنك لا تعرف معاني القرآن العزيز والسنة النبوية إلا بمعرفتك لكلام العرب وما يريد العرب بهذا الكلام وهذا الأسلوب. فالذي لا يعرف النحو واللغة واللسان العربي كيف يفهم القرآن وكيف يفهم السنة؟ لأن الإنسان إذا أخطأ في شيء من اللسان قد يترتب عليه فهم النص على غير ما أريد به، ويكون فهما مقلوبا انقلابا تاما. فهذا قسم من أقسام العلوم، علوم آلية وهي التي لا تقصد بنفسها، وعلوم غير آلية، علوم مقصودة بذاتها، مثل علم التفسير والحديث والفقه وما شبه ذلك. وتقسم باعتبار آخر إلى علوم عربية وإلى علوم غير عربية، وتقسم إلى علوم شرعية وعلوم غير شرعية، وتقسم إلى علوم حقيقية وعلوم غير حقيقية، وعقلية وغير عقلية تسمى النقلية. العلوم العقلية التي لا يحتاج فيها إلى النقل، والعلوم النقلية التي يحتاج فيها إلى النقل. وتقسم إلى جزئية وغير جزئية، وتقسم إلى تقسيم آخر وهو ما دونه أهل الشرع في بيان القرآن والسنة، وما دونه الفلاسفة في تحقيق الأشياء كما هي وكيفية العمل على وفق عقولهم. وعلماء الشرع في ذكرهم للعلوم منهم من توسع فيها توسعا كثيرا، ومنهم من اختصر. فمن العلوم الشرعية ما يتعلق بعلم القراءة للكتاب العزيز وقراءات وما يتعلق بها، وعلم التفسير وما يتعلق به، علم الحديث وعلم أصول الحديث يسمى مصطلح الحديث، وعلم التوحيد يسمى علم الكلام، وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، ويذكر بعضهم علم الأدب بأقسامه الكثيرة تبعا لهذا القسم. لكن أهم العلوم الشرعية وأشهرها علم التفسير، وهذا العلم يدخل فيه فنون كثيرة ما يتعلق بالقراءات، يتعلق بالتجويد، ما يتعلق بعلوم القرآن. علوم القرآن أقسام كثيرة بين أكثرها الزركشي في كتابه البرهان، جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان، وغيرهما من أهل العلم. وكذلك علم الحديث وعلم أصول الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية،
هذا علم عظيم وينقسم إلى أقسام كثيرة. قد بين الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في مقدمته فنون الحديث وأنواع الحديث، وزاد بعض المتأخرين عليه أنواعا أخرى، ويجمع هذه الأنواع والأقسام يجمعها علم الحديث، علم مصطلح الحديث. كذلك علم الفقه وعلم أصول الفقه، هذا علم عظيم، وهو الزبدة والخلاصة لنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا العلم عمدته الأولى الكتاب العزيز، وعمدته الثانية السنة المطهرة، ثم إجماع أهل العلم، ثم القياس الصحيح. وكذلك بالنسبة لأصول الفقه ما يتعلق بأدلة التشريع وكيف يستنبط العالم من الأدلة وما يرد على الأدلة من أشياء، وكذلك علم التوحيد وهو علم الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر هو ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وما يتعلق بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام بالأدلة. ولكن هذا العلم دخله شوائب وألف فيه مؤلفات على غير منهج أهل السنة والجماعة، وللأسف هي التي اشتهرت وانتشرت في أمصار كثيرة وفي بلدان عديدة من بلدان العالم. ومن أهل العلم من يقسم العلوم الشرعية تقسيما خاصا، وهو أنها تنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات، هكذا ذكر صاحب مختصر منهاج القاصدين في كلامه على تقسيم العلوم الشرعية، وذكر أن الأصول هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول، والمقدمات التي تجري مجرى الآلات أو تجرى مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنها آلة لعلم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمتممات ذكر علم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم، لكن التمثيل بهذا محل نظر، هذا ليس من المتممات، بل هذا يتعلق السنة، لأن الحديث قد يكون صحيحا لا إشكال في صحته فيقبل ويتعين العمل به، وقد يكون ضعيفا لا يصلح للاحتجاج، فجعل ما يتعلق بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم من المتممات محل نظر. هذه كلها اصطلاحات وتقسيمات، وأبرزها مثل ما سبق أن العلوم الشرعية علم التفسير وما يتعلق به من علوم القرآن، وعلم الحديث ومصطلح الحديث، وعلم الفقه ومصطلح وأصول الفقه. ويدخل في علم الفقه علوم مثل علم الفرائض تابع للفقه، وبعض العلوم الأخرى، لكن هذه هي الأصل. وكذلك علم التوحيد وما يتعلق بالاعتقاد. أما العلوم العربية فاشتهر هذا الإطلاق أنه خاص بعلم النحو، وإلا فالعلوم العربية على ما ذكر جمع من أهل العلم 12 علما، علم اللغة وعلم التصريف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة وعلم إنشاء الرسائل والخطب وعلم المحاضرات ومنه التواريخ. قال العلامة السجاعي في حاشيته على القطر: والعربية منسوبة للعرب، وهي علم يحترز به، يعني العربية علم يحترز به من يحترز به من الخلل في كلام العرب، وهي بهذا المعنى وهو بهذا المعنى يشمل 12 علما جمعها بعض أصحابنا في قوله: صرف بيان معان النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، حاضرات وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء. قال: ثم صار علما الغلبة على النحو. هذه العلوم متقاربة، وبعضها يكمل بعضا، وبعضها يذكر في متن واحد وكتاب واحد، مثل علم المعاني والبيان والبديع. كثير من كتب البلاغة تشتمل على هذه الثلاثة، وكذلك كتب النحو يذكر فيها ما يتعلق بعلم التصريف وعلم الصرف، ويوجد فيها مثل ما هو في الألفية وفي غيرها. الحاصل أن هذا بيان العلوم العربية على شكل مفصل، وكذلك بالنسبة للعلوم الشرعية. قد توسع بعض أهل العلم في تعداد العلوم وأنواع العلوم، مثل صاحب مفتاح السعادة ومصباح السيادة، المشهور طاش كبري زادة، ومثل
كتاب أبجد العلوم لصديق بن حسن خان، ومثل صاحب كشف الظنون ذكر في المقدمة أقسام العلوم نقلا عن غيره، وفيه رسائل خاصة فيها ذكر العلوم وأنواع العلوم وأقسام العلوم. قصدي من ذكر هذا أن يعرف الإنسان العلوم الشرعية ما هي، والعلوم العربية ما هي، ثم يحاول أن يقرأ في كل علم من هذه العلوم، وأن يعرف ما يتعلق بها من متون ومن شروح وحواشي إلى غير ذلك، حتى يكون ملما بالعلوم الشرعية والعلوم العربية، وحتى يكون نفسه تكوينا علميا مؤصلا، فيأخذ مثلا في علم التفسير كتابا من كتب التفسير الموثوقة المعتمدة لمعرفة معاني كلام الله جل وعلا، ويأخذ في الحديث بعض متونه ويحفظها ويحيط بها، وكذلك في المصطلح، وكذلك في الفقه وأصول الفقه وفي التوحيد وفي النحو والصرف وباقي العلوم العربية. ومن المعلوم أن هذه المتون قراءتها وحفظها وفهمها يحتاج إلى وقت، وليس هذا الوقت يسيرا، فالإنسان يحتاج إلى مدة قد تصل إلى سنوات. لكن الإنسان إذا كان عنده همة عالية ويريد أن يكون نفسه عالما حقيقة، لا بد أن يتعب، ولا بد أن يجد ويجتهد ويصبر ويصابر ويحيط بهذا كله، وليس غريبا. ما المانع من جعل شهر أو أكثر في فن معين أو في فنين، وبعد الانتهاء منهما من فنين من متنين أو من ثلاثة يشرع في ثلاثة فنون أو في فنين آخرين، وهكذا إلى أن يأتي على هذه العلوم المهمة، ولو أخذ هذا سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع، لكن النتيجة أن هذا الإنسان كون نفسه تكوينا صحيحا. والقصد من القراءة هو الفائدة، لا كثرة المقروء. كثرة القراءة مجردة ليست بذلك، فكل واحد منا يفكر في قراءاته السابقة وفي أوقاته الماضية، هل كانت على أمور مؤسسة وقراءة محكمة أم أنها خبط عشواء. الكثير عنده قراءة عشوائية، يقرأ في مطولات، يقرأ في متوسطة كتب متوسطة، ويقرأ في كتب مختصرة، ما عنده عناية، لأنه إما أنه لم يكن عنده همة عالية ولم يرد أن يكون نفسه عالما يرجع إليه في مسائل العلم وفي معضلات العلم. بعض الناس ما عنده هذا التفكير، فكره قاصر. بعض الناس على الضد من ذلك، يسعى في تكوين نفسه، يسعى إلى أن يكون عالما حقيقة، فهو بناء على هذا يأتي البيوت من أبوابها، يبدأ بالقرآن العزيز ويعتني به العناية اللائقة له، ثم بعد ذلك يشرع في متون العلم إلى أن ينتهي. وإذا سار الطالب على هذه الطريقة بقيت المعلومات عنده، أما أن يتساهل في هذا ويقرأ كيفما اتفق ولا يحاول أن يعتني بهذه المتون، فإنه شرعان ما ينسى، وربما أصبح كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يترك العلم ويترك البحث ويترك القراءة لأنه ما حصل شيئا، وما علم أنه هو السبب في عدم التحصيل. ما في التحصيل إلا بجد واجتهاد وتأصيل. لكن التفكير في هذا قليل في الناس الآن لكثرة الأشغال، كثرة الأعمال وعدم المبالاة. بعض الناس عنده وقت يستطيع أن يحضر ويستطيع أن يحيط بمتون كثيرة، لكنه متساهل، ليس عنده همة عالية وليس عنده عزيمة صادقة.